قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريرة.
وزاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة العاشرة من سورة يوسف، صفحة رقم 244. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن: أيتها العير إنكم لسارقون. بدأت خطة نبي الله يوسف عليه السلام في استبقاء أخيه عنده، وكانت تقوم على حصول سرقة قام بها أخوه ليحكم عليه بالبقاء في مصر. الغالب أنه لم يطلع بنيامين على تفاصيل حيلته. أعطى يوسف عليه السلام إخوته حاجتهم من الطعام، ووفى إليهم كيلهم كما وعدهم، ثم أمر فتيانه بوضع السقاية في رحل أخي، أي أمرهم بوضع إناء في البضاعة المحمولة على الإبل الخاص بأخيه الصغير، وهذا الإناء كان للملك، وكان يستعمله للشرب ولكيل الطعام، وكان مصنوعا من الذهب أو من الفضة كما ذكر ذلك عدد من المفسرين. وضعوا الإناء في متاع بنيامين دون أن يشعر أحد بذلك، ثم تركهم يوسف عليه السلام ينطلقون ويسيرون زمنا ومسافة، ثم ألحقهم جنده وحرسه، ثم نادى مناد من أعوانه ورفع صوته قائلا: لقد فقدنا صواع الملك وسقايته، ويغلب على ظننا أنه موجود معكم أيتها العير. العير لفظة تطلق على الإبل المحملة بشيء ما، والمقصود بها هنا من قدموا معها من أرض الشام، وهم إخوة يوسف عليه السلام. ولقائل أن يقول: كيف يتهم يوسف عليه السلام إخوته بسرقة لم يرتكبوها؟ أليس هذا من الافتراء عليهم؟ وهل الغاية تبرر الوسيلة لو فرضنا أن غايته صحيحة؟ الجواب يقع في الآتي: أولاً، لا يجوز الغش في ديننا لتحقيق النجاح، ولا يجوز التعامل بالربا لجني المال والأرباح، مع أن المقصد في كلا المسألتين مقبول ومطلوب، ولكن الوسائل محرمة. قال أهل العلم: الغاية لا تبرر الوسيلة، ولا بد أن تكون الغاية مشروعة وكذا الوسيلة ليكون الأمر على مراد الشرع. والأصل أن المقصد إذا كان سيئا، إذا كان هدفي سيء، لا يجوز أن نفعل الشيء وإن كانت الوسيلة مقبولة شرعا. أما إذا كان المقصد صحيحا وجائزا، فلا يجوز أن نصل إليه إلا بوسيلة صحيحة لا تخالف نصوص الشرع. ثانيا، التحايل للوصول إلى الحق ودفع الظلم مما لا حرج فيه، ما دام منضبطا بضوابط الشرع. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هندا إلى الأخذ من مال زوجها أبي سفيان رضي الله عنهما ما يكفيها وولدها دون علم الزوج، مع أن ظاهر المسألة أنه سرقة، ولكنه حيلة للوصول إلى الحق. وكذلك أرشد الخضر عليه السلام في سورة الكهف، أرشد أصحاب السفينة إلى أن يخرقوها، مع أنه إيذاء لها ولأصحابها، ولكن لأنه خشي من الملك الظالم أن يستولي عليها. وقد تحايل يوسف عليه السلام هنا لدفع ظلم إخوانه من أبيه عن أخيه الشقيق، ورفع إساءاتهم وتضييقهم عنه، وهو الذي فهمناه من كلامه لما قال له: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ثم إنه أراد بتحايله أن يصل إلى حقه في رؤية أبيه والاجتماع بأسرته كما هو حال الناس في هذه الدنيا. ثم إن حيلته كانت مما أذن الله به وأراده كما سيأتي معنا. وقد قال بعض أهل العلم إنها كانت بوحي من الله لأنه نبي. ثالثا، أورد غير واحد من أهل التفسير والمتون الحديثية بأسانيدهم إلى ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أنها كانت خطيئة لنبي الله يوسف عليه السلام، وأنه عوقب على اتهامه هنا لإخوته بأنهم سارقون. كانت عقوبته ما قالوه له من سرقة أخ له من قبل. طبعا هم يعنون بذلك من؟ يوسف عليه السلام، يعني آذوه بمقولتهم، أتعبوا قلبه، فكان ذلك كفارة لهم. جاء في قول ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن نبي الله يوسف عوقب 3 مرات، هذه واحدة، وعوقب قبلها بالحبس على همه بامرأة العزيز، ثم عوقب بطول إقامته بالسجن ونسيان الساقي لذكره عند الملك. لما اعتمد يوسف على الساقي ولم يذكر الله تعالى بقوله اذكرني عند ربك. رابعا، ومن أهل العلم من قال إن تهمة السرقة هنا كانت على سبيل التورية، مقصود بها أنهم سرقوا يوسف من أبيه لما كان صغيرا وألقوه في البئر، وهذه سرقة بالمعنى العام القائم على الخيانة والكذب. قال الله تعالى في تتمة الآيات قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. سأل أبناء نبي الله المنادي ومن معه عن الشيء الذي فقدوه، وقد اهتموا كثيرا بالتهمة التي وجهت إليهم، ولذلك أقبلوا على المنادي وسألوا عن التفاصيل. قال الله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. أجابوهم بأن المفقود هو صواع الملك، أي السقاية التي كان الملك يكيل الطعام فيها بالصيعان، وربما يشرب الملك فيها الماء وغيره. ثم أعلنوا عن هدية وجعالة وجائزة لمن وجده، وكانت الجائزة أن يعطوه حمل بعير من الطعام، وهذه الجائزة منهم إنما كانت لنفي التهمة ودفع الشكوك. ثم قال المسؤول عن الحرس والشرطة وأنا به زعيم، يعني أنا كفيل، أنا ضامن لمن وجده ودلنا عليه بأن أعطيه ما وعدنا. وانتبهوا هنا إلى أن يوسف عليه السلام كان عزيز مصر، يعني كان المسؤول عن مالية الدولة ولم يكن هو الملك. الصاع ليس له في ظاهر كلامهم، وقد أخذوه من أغراض الملك ليكون الأمر جللا وعظيما ومستحقا لما بعده من قرارات. قال الله تعالى في تتمة الآيات قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هذا ردهم على التهمة الصعبة التي تفاجأوا بها. قالوا لأعوان يوسف عليه السلام أنتم تقابلتم معنا أكثر من مرة، وقد رأيتم طيب خلقنا، وعلمتم أننا جئناكم من عند رجل صالح تربينا على يديه، وما كان لنا أن نسرق أو أن تمتد أيدينا إلى ما ليس لنا، فنحن نعلم تمام العلم بأن هذا من الفساد في الأرض، والفساد حرام في شريعتنا، فكيف لو كانت هذه الأرض أرض مصر التي أكرمنا أهلوها وعاملونا بأكثر مما نستحق؟ أقسم إخوة يوسف بالله العظيم أنهم ما فعلوا ذلك، وأنه ما كان ينبغي لهم أن يكونوا من أهل الإفساد، وهذا يدلنا على خصال حميدة فيهم مع كل ما صدر عنهم، ويدلنا على أنهم تأثروا كثيرا بالكلام الذي يحمل اتهاما لهم. قال الله تعالى قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قال الفتيان لإخوة يوسف ماذا تقترحون أن تكون العقوبة إذا فتشنا في أمتعتكم ووجدنا صواع الملك وسقايته؟ وماذا لو علمنا أن السارق منكم وكان بالتواطؤ معكم؟ سؤال الجند للإخوة هنا من باب تحكيم المرء في ذنبه، يعني نقول له ما الجزاء الذي تراه مناسبا لما فعلت؟ تأملوا، قال الله تعالى قالوا، هذا رد الإخوة، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. أجاب إخوة يوسف على سؤالهم وطلبوا أن تكون العقوبة خاصة بمن سرق وليس على جميع الركب، وطلبوا كذلك أن تطبق أحكامهم في أرضهم التي يعيشون فيها. قد كانت عقوبة السرقة فيها صعبة، وكانت تقوم على أن يصبح السارق عبدا عند المسروق منه يتحكم فيه كما يريد. وهذا ما فهمناه من قول الله تعالى فهو جزاؤه، يعني نسلمه ليصبح في ملك المسروق منه، يبيعه، يتصرف به كما يشاء. بطريقة أخرى نجعل ذاته عوضا عن هذه الجريمة. ولعلهم قالوا ذلك استبعادا منهم أن يكون الصواع في رحال أحدهم. ظاهر أن هذا كان حكما مشهورا بين الأمم في ذلك الزمن، وإن لم يكن معمولا به في مصر كما سيأتي. والظاهر كذلك أنه موجود في شريعة يعقوب عليه السلام، فإنه نبي يوحى إليه من الله. والشرائع بين الأنبياء فيها بعض اختلاف كما تعلمون، وإن كان دينهم واحدا. ولذلك قالوا في ختام الآية كذلك نجزي الظالمين، يعني هذه عقوبة من ظلم نفسه وظلم مجتمعه بالسرقة في شريعتنا. ثم أظهروا ثقتهم ببراءتهم، وأظهروا صدقهم في عدم سرقتهم بنسبة الظلم إلى من فعل ذلك واستحقاقه للعقوبة كما في ختام الآية. وكأنهم يقولون للجندي الذي أخذ الصواع ظالم مستحق للعقوبة، ونحن نطلب أن يحكم عليه بما في شريعتنا التي تعلمناها من أبينا، ولن ندافع عنه ولن نقف في صف الظلم في مواجهة الحق والصواب. وقولهم هذا وحكمهم هو ما أراده يوسف عليه السلام من تدبيره ليبقى أخوه عنده ثم يستجلب أباه، وقد كان عليما بشريعتهم وبما فيها. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة يوسف مع الدكتور محمد الطريره.